الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 40 بعد 600 من صحيح الإمام البخاري، وهو 3 من كتاب العتق، باب بيع المدبر. المدبر هو الذي يعلق صاحبه عتقه بموته، والأصل أن عتقه إن كان دون الثلث أو الثلث جائز، أما إذا كان عتقه بما هو فوق الثلث أو بما يؤدي إلى ضرر نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر ذلك الرجل وباع عبيده الذين لا يجوز عتقهم. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، منهم من ذهب إلى جواز بيعهم مطلقا، ومنهم من ذهب إلى منع بيعهم مطلقا، ومنهم من فصل. قال الحافظ: ومال ابن دقيق العيد لتقييد الجواز بالحاجة، فقال: من منع بيعه مطلقا كان الحديث حجة عليه، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، ومن أجاز ببعض الصور فله أن يقول: قلت بالحديث في الصور التي ورد فيها، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور. وأجاب من أجازه مطلقا بأن قوله كان محتاجا لا مدخل له في الحكم، وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليتبين للسيد جواز البيع. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول. في رواية اشتراه نعيم بن عبد الله. قال رحمه الله: بيع الولاء وهبته، أي أنه لا يباع الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب. يصلح واحد يبيع بنوته من آخر ما يصلح، أو يبيع أبوته من آخر لا يصلح. فهكذا الولاء لمن أعتق، فلا تقول الولاء لي من هذا العبد إذن أنا أضعه لك يا فلان، أو أبيعه منك يا فلان. والولاء يعني المراد به حق ميراث المعتق من المعتق. فلو مات العبد الذي قد عتقه سيده وليس له ورثة، كان ماله ميراثا لسيده من باب العصبة. ولو كان له ورثة وبقي شيء من العصبة تذهب إلى سيده. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت عمر رضي الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث كل الناس عيال على عبد الله بن دينار فيه، والنهي للتحريم. وفي حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة، بريرة كان فيها 3 سنن. الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لها صدقة وعلينا هدية. الثاني: الولاء لمن أعتق. الثالث: أنها لما أعتقت خيرت في زوجها، هل تستمر معها أم لا، لأن زوجها ما زال عبدا فتركته. فاشترط أهلها ولاءها، أي يكون العصب لهم بعد موتها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، يعني من أعطى الفضة واشتراها. فاعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. وهذه المسألة اختلفوا فيها، لو أنها رضيته ابتداء ثم أرادت المفارقة ليس لها ذلك، لكن لو أنها بمجرد العتق رفضته لها ذلك. يقول: فائدة للبخاري: 4 مشايخ كلهم يكنى بأبي الوليد هشام بن عبد الملك، عباس بن الوليد القطان، هشام بن عمار الدمشقي أحمد بن محمد قال الخطابي لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل قال رحمه الله باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا وكان علي له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس قول إذا كان مشركا قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد في من ملك ذا رحم فهو حر وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة واستنكره ابن المديني ورجح الترمذي إرساله قال البخاري لا يصح وقال أبو داود تفرد به حماد وكان يشك في وصله وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله عن قتادة عن عمر قوله منقطع عن أخرج ذلك النسائي وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضا إلا أبا داود من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائي منكر قال الترمذي خطأ قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال هو ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منه درهما يعني أرادوا أن يكرموه لأن أمه منهم وأرادوا أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالمن على العباس ومع ذلك أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مسقر وهي من بني النجار ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله بني النجار وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار أخوال جده عبد المطلب قال ابن الجوزي صحب بعض المحدثين لجهله بالنسب قال ابن أخينا بكسر الخاء بعدها تحتانية وليس هو ابن أخيهم إذ لا نسب بين قريش والأنصار وإنما قال ابن أختنا لتكن منا عليهم في إطلاقه بخلاف ما لو قال عمك لكانت المنة عليه صلى الله عليه وسلم وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة قال باب عتق المشرك يعني هل يجوز إذا كان يرجى إسلامه لا حرج أما إذا كان ربما نصر المشركين على المسلمين فيمسك في رقه حتى لا يتقوى به المشركون وأما في الكفارات اختلفوا فمنهم من جوزه لما أطلق في كفارة الظهار وغيرها فتحرير رقبة ومنهم من منع لما قيد في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة أسلمت على ما أسلفت من خير له أجر 200 رقبة أعتقها في سبيل الله لأنهم كانوا يتعبدون مع وجود الشرك فيهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها هذا إدراج قوله يعني أتبرر بها إدراج تفسير لمعنى التحنث من فعل المبرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير بينما من أساء في الإسلام يؤاخذ بالعمله في الجاهلية والإسلام ومن أحسن في الإسلام جوزي على عمله في الجاهلية والإسلام ويذكرون أن حكيم بن حزام عاش 100 سنة أو 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام، وهذا من فضل الله. وقوله أتبرر بها يعني أطلب بها البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. قال باب أو باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب، وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربي إذا سبي جاز أن يسترق، وإذا تزوج عامة بشرط كان ولدها رقيقا. وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد، ويلزم أبوه على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا. وقد جنح المصنف إلى الجواز وأورد الأحاديث الدالة على ذلك كما سيأتي. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا ابن أبي مريم أبو بكر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه. أغلب الأحاديث التي أخرجها البخاري من طريق مروان بن الحكم قارنه بالمسور بن مخرمة، وإلا فقد انتقد بعض أهل العلم رواية البخاري لمروان. قال أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن وثقيف، وفد هوازن وثقيف، وكانت غزوتهم في شوال من السنة 8 بعد غزوة مكة وفتحها. فلما انتصر عليهم استأنى بتقسيم الغنيمة، فجاءوه تائبين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، أن يرد الأموال التي أخذها من الغنم والإبل والصامت وكذلك السبي من النساء والأولاد. فقال إن معي من ترون أي من الصحابة، وأحب الحديث إلي أصدقه، عندي كلام صريح، ما أعدكم وأخلفكم ولا أناور معكم، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي. خيرهم، والعاقل سيختار السبي بلا شك، لأن المال سينفد وربما حصل غيره، أما السبي صارت امرأته مسبية تؤتى كما تؤتى الزوجة من سيدها، وولده عبدا يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويورث، وابنته كذلك، فلكنهم اختاروا السبي. قال وقد كنت استأنيت بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءون تائبين، أي مسلمين، والإسلام من الكافر يعتبر توبة، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني سيعوض لأن المقاتل له حق في الغنيمة، لأن الله عز وجل إنما جعل الخمس أو جعل لله ورسوله خمس الخمس، وإلا فإن المال يقسم في المقاتلين ومن في حكمهم. فقال الناس طيبنا لك ذلك، قال إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، توكيد هذه أموال عامة، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم كما تقول المشايخ، مشايخ القبائل وعقال الحارات ونحو ذلك يقومون على شأن الإنسان. فرجع الناس فكلهم فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فأديت عقيلا. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، يعني في حين غفلة. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الدعوة قبل القتال؟ قال العلماء هذا الحديث أنه أغار على قوم قد بلغتهم الدعوة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث وكانت امرأة ملاحة لا يراها أحد إلا رغب فيها. حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جويرية جارية وأعتقها وتزوجها، وبفضل الله ثم بفضل بركتها أعتق جميع قومها. لما أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها أعتق جميعهم من كان تحته من السبايا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الأحاديث لا أحد أبرك على قومه من مثل جويرية، أدت إلى عتقهم. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب. هنا تصريح أنها من سبي العرب. فاشتهينا النساء أي الاستمتاع، فاشتدت علينا العزوبة، تقديم وتأخير، اشتدت علينا العزوبة فاشتهينا النساء وأحببنا العزل حتى يتمكن أحدهم من بيع جاريته بعد ذلك، لأنها إذا حملت منهم أسيبيعها. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. قال بعضهم هذا على النهي وقال بعضهم هذا على الترخيص، أنه لم ينههم عن العزل وأخبرهم أن ما أراده الله سيكون، لو أراد الولد سيكون ولو مع العزل، وإذا لم يرد الولد لم يكن بدون عزل. فالأمر لله عز وجل في تكوين الولد، كم من رجل يبقى مع أهل سنين طويلة أعوام مديدة ما هناك حمل، وكم من امرأة ربما تحمل من بقايا آثار المني، حتى ذكروا أن بعض النساء حملت فعجبوا من شأنها فوجدوها أنها لبست سراويل لبعض نساء البيت المزوجات ونحو ذلك، فيتفطن لمثل هذا. وفي الحديث جواز العزل ومنه استخدام الأكياس العصرية، إلا أن البقاء على الحال أحسن من العزل لما يؤدي إليه من الضرر، ربما حتى النفسي، الضرر النفسي والجسمي، وأما الأكياس ربما تؤدي إلى ضرر المرأة والرجل على حد سواء، كما يقول الناس ما أحسن الطبيعة أن يبقى الإنسان على طبيعته. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم هذا حديث جابر في صحيح مسلم أن كان يعزل فحملت جاريته. قال حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم، بني تميم الرياض وما حولها الآن، وآل سعود يعتبرون من بني تميم في النسب. وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة بن عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهن، سمعت يقول هم أشد أمتي على الدجال. وستأتي أحاديث الدجال في أواخر الكتاب. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، فأضافهم إلى نفسه، وهذا دليل على أنه فرح بها قال الحافظ إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه صلى الله عليه وسلم في إلياس بن مضر. وكانت صبية منهم عند عائشة جارية قد ملكتها عائشة رضي الله عنها، فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال والمراد بطل منهم أيضا، وقد وقع عند الإسماعيل من طريق أبي معمر عن جرير، وكانت على عائشة نسما بني إسماعيل فقد سبى خولان، فقالت عائشة يا رسول الله ابتاع منهم؟ قال لا، فلما قدم سبى بني العنبر قال ابتاعي فإنهم ولد إسماعيل. وقع عند أبي عوانة من طريق الشعبي عن أبي هريرة أيضا، وجاء بسبي بني العنبر انتهى. وبن العنبر بطن شهير أيضا بني تميم ينسبون إلى العنبر، وهو بلفظ الطيب المعروف ابن عمر بن تميم. في الحديث فضيلة ظاهرة لبني تميم، وكان فيهم في الجاهلية وصدر الإسلام جماعة من الأشراف والرؤساء، وفي الأخبار عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان فيه الإخبار عما سيأتي من الأحوال الكائنة في آخر الزمان مثل قتالهم للدجال، وفيه الرد على من نسب جميع اليمن إلى بني إسماعيل لتفرقته صلى الله عليه وسلم بين خولان وهم من اليمن، وبين بني العنبر وهم من مضر. والمشهور في خولان أنه بن عمرو بن مالك بن الحارث من ولد كهلان بن سبا، وقال ابن الكلبي خولان بن عمرو بن الحاب القضاعة، وهو جد رازح وجد جماعة وجد سحار، كل هذه المناطق ترجع إلى خولان بن عمرو. وهناك خولان بن عامر غير هذا، أو كأنه يغلطون فيه خولان بن عمرو وخولان بن عامر، وإلا خولان صنعاء يسموه خولان الطيال، يرجع نسبها فيما أظن إلى مراد، والله أعلم. المهم أن هذا الباب الطويل الذي ذكر فيه البخاري عدة أحاديث أراد أن يبين جواز استرقاق العرب، استدل بما هو صريح واستدل بما هو من لازم ذلك، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الاسترقاق فيهم فإقراره شرع. إلى هنا بارك الله فيكم.